بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
وقلنا بأن مثمنات الأشياء أي الثمن متعارف عليه إما ذهب وإما فضة أو ما يعادل الذهب أو الفضة كالعملة الورقية الآن أو غيرها من العملات. والثمن هذا العلماء يضعونه تحت باب يسمى بالصرف، لأن هذا الثمن يجري فيه أنواع كثيرة من البيوع المحرمة، ومن أعظمها وأخطرها وأشدها على الإطراق الربا. فإن الربا لا يجري إلا في الثمن، ثمن بثمن، مال بمال، إذ يستحيل أن شخصا يبيع مالا بمال إلا بفائدة، لأن لابد أن تكون هناك علة شرعية تؤدي إلى بيع هذا الثمن بالثمن. فعلى هذا لو أن رجلا باع جنيه بجنيه هذا يقال مجنون، ولكن لو باع جنيه بجنيه ونصف ممكن، لكن يستحيل أيضا أن يكون هذا في عرف الناس إلا إذا كانت هناك فائدة مرجوة وهو الزمن. لأن لو شخص الآن قال لشخص أشتري منك جنيه بجنيه ونصف هذا أيضا لا يكون، لكن لو أعطيتني الآن جنيه على نعطيه لك بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد ساعة هذا ممكن. واحد مضطر لجنيه ومش لاقي، فاستقرض، وطبعا لا يسمى قرض هذا، فأخذ من شخص جنيها على أن يعطيه إياه جنيها ونصف بعد ساعة أو ساعتين، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وعلى هذا قضية الثمن بالثمن لا تكون أو لا يكون بيعا إلا عن طريق الزيادة، ويسمى هذا بربا النسيئة، لأنه طبعا يكون في نوع من التأخير والتأجيل. أيضا بالنسبة للمثمنات اللي هي باقي الأشياء ما دون الذهب والفضة، عقارات، تجارات، صناعات، أي شيء يثمن وله قيمة يسمى مثمن، وهذا هو الذي يجري فيه البيع والشراء. فثمن بمثمن حلال، يعني لو أنا شخصا اشترى بجنيه أرغفة خبز هذا ثمن وهذا مثمن، اشترى بمال عقارا هذا ثمن وهذا مثمن، اشترى بمال سيارة هذا ثمن وهذا مثمن، وهذا يجوز إلا ما حرم فيه الشرع من أنواع معينة من البيع. يعني أيضا هذا الأمر ليس على الإطلاق، لأن هنا القضية بأن البيع ليس كما يرى الناس، البيع نوع من العبادة كالصلاة والصيام والزكاة. فلو أن شخصا مثلا صلى الظهر 10 ركعات أو صلى الظهر ركعة واحدة نقول له لا يجوز، لأن هذا منضبط. نفس القضية لو أن شخصا باع كما شاء واشترى كيفما شاء نقول له هذا لا يجوز، أنت مطالب أن تبيع وأن تشتري بضوابط. ولذلك باب البيوع لا يقل أهمية عن باب الصلاة والزكاة والحج والصيام وهذه الأشياء. ولذلك أكثر ما يعيش الناس في خطر عظيم هو البيع، ليس له ضابط الآن. وذلك عند التجار أو التجار الآن عندهم قضية البيع هذه شطارة، يبيع كيفما شاء ويشتري كيفما شاء ولا ينظر إلى ضابط البيع ولا ضابط الشراء. فعلى هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يأذن لأحد أن يبيع في أسواق المسلمين إلا إذا فقه وعلم تماما قضايا البيع والشراء، كيف يبيع وكيف يشتري. كذلك أيضا ليس الأمر خاص بالتاجر فقط، يعني كثير من الناس يقول لك لا هي دي مسؤولية التاجر، أقول لك لا، البائع والمشتري كلاهما في الإثم سواء إن وقع في بيع محرم أو في بيع على سبيل الخطأ إلى هذه الأشياء. وطبعا هذا الأمر سيأتي إن شاء الله، ولكن أردت إطلالة سريعة حتى نعيد ما كان قبل رمضان. فعلى هذا ثمن بمثمن يجوز إلا ما حرمه الشارع أو ما كان فيه كراهية على أصناف معينة، مثلا كالذهب، الذهب يحرم شراؤه للرجال يجوز للنساء، وعلى هذا يجوز أن يباع الذهب، لكن بشرط كيفية البيع ومن الذي سيشتري إلى هذه الأشياء. أيضا هناك بيوع أيضا كالحرير، حرام على الرجال حلال على النساء، هل يجوز بيع أو لا يجوز؟ لكن إذا استعمل للنساء. طيب هناك بيع قد يكون وسيلة إلى حرام، كبيع العنب وكبيع البصل وكبيع البسر نوع من التمر لصناعة الخمر، لا يجوز. طب لو غلب على الظن كاليهود الذين يشترون العنب وهذه الأشياء، هذا أيضا لا يجوز. إلى هذه الأشياء التي حددها الشارع. بالنسبة لمثمن بمثمن اللي هو بيسمى في عرف الناس الآن المقايضة، رجل اشترى بيت ببيت أو بيت ببيتين، سيارة بسيارة أو سيارة بسيارتين، هذا يجوز. مثمن بمثمن يجوز. طيب هنا هذا بيحدد حسب القيمة، في عندنا بيت يساوي خمسة مثلا 500,000 جنيه مثلا، نصف مليون، وهناك بيتان أيضا، بيت ب250 والآخر ب250، هل يجوز بيع هذا بالبيتين؟ نعم يجوز، لأن هذا قيمته 500 وهذا قيمته الاثنين قيمتهم 500، إذن جاز البيع هذا بهذا، ممكن يبيع بيت ببيتين، سيارة بسيارتين إلى آخره. لكن هنا في خلال الكلام نتكلم عن البيوع التي فيها نوع من التحريم أو فيها نوع من الكراهة. أظن وقفنا عند ذكر الحجام، مش كده أبو رحمن؟ ذكر الحجام. قال أبو ذكر الحجام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد وابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. قال باب ذكر الحجام، أراد أن يبين أجر الحجام أنه يجوز أو لا يجوز، وطبعا الرجح أنه يجوز، ولكن هناك مهن وحرف وصناعات يعدها أهل العلم من الصناعات المهينة التي لا بد فيها من الاضطرار. فمثلا الكساح اللي هو بيسلك المجاري وينسح المجاري ويسعد الأشياء، هذه مهنة خسيسة مثلا، لكن الناس مضطرون إليها، إذن يجوز ندب البعض للعمل في هذه المهنة. الحجامة من المهن الدنية، ولكن يجوز للناس أن يندبوا إنسانا يفعل، إلى غيرها من كثير من المهن التي يعدها كثير من أهل العلم أنها فيها نوع من الامتهان، ولكن ليست محرمة ولا يتدافع عليها الناس. وممكن مع تغير الحال بنرى هذه المهن التي كما قلنا فيها نوع من الدنو تصبح عند الناس أصل من الأصول، لكن لابد للمسلم أن ينزه نفسه عن العمل بهذه المهن، إما أن يكون لوسيلة لحرمة أو من إسقاط الشخص عند الناس. فمثلا عندنا مثلا صناعة الذهب، هذه من المهن الخسيسة التي كان العلماء يكرهون الدخول في أقصد الصناعة، ويدخل فيها أيضا البيع إن لم يكن هناك من يندم لهذا الأمر. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصناعة صناعات غامضة، ويدخل فيها الغش والاحتيال والسرقات وهذه الأشياء. فربما نرى الآن رؤوس الناس والأثرياء هم أصحاب هذه المهن وهذه الحرف، فلكن كما قلنا ليس على الإطلاق التحريم، ولكن فيها نوع من الكراهة حتى لا ينتدب إليها الناس وينشغلوا بها الجميع. كذلك ممكن الآن مما يدور الآن في كثير من المهن، يعني الناس ينتدبون إليها، كمثلا أشياء تتعلق بنوع من المحرمات أو نوع من المعاصي أو نوع من الذنوب، إلى هذه الأشياء التي لا يجب للإنسان أن يخوض فيها إلا كما قلت عند الاضطرار. فعلى هذا لو كان التحريم يختص بجنس دون جنس، مثلا في تحريم للرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، يجوز البيع والشراء فيه بشرط الضابط، لكن محرم على الإطلاق فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. وعلى هذا هنا ذكر الحجام على الجواز، ولكن أيضا لا ينتدب الناس إليه والكل يحاول يشتغل في هذه المهنة، لأن كما قلنا فيها نوع من الدنو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن حميد وهو حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة وكان حجاما مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، يبقى إذن أعطاه أجر، دل على جواز هذه المهنة رغم كما قلت أنها تندب وتوضع في المهن الخسيسة التي يعني لا يدخل فيها إلا الاضطرار للعمل، لكن لا يتكاثر عليها الناس في العمل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد، خالد من؟ الحذاء. عن أكرمة وهو أكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كانت الأجر حرام لم يعطه. على هذا الكساح الجزار بالنسبة لصائغ الذهب، هذه الأشياء يجوز فيها البيع والشراء كما قلنا، شريطة أن يكون لها ضابط لا يتدافع إليها الناس، وفي نفس الوقت يتقي الله من عمل في هذه المهن، إما لدناءته عند الناس وإما لوجود الغبن والغش والاحتيال في هذه المهن. قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرت أنها اشترت نمروقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية أو الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يبون باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، يعني لو أن سلعة خاصة بالرجال كالبنطال مثلا أو غيرها من الأشياء والسراويل أو لبسة الرجال، إذا بيعت للمرأة لتلبسها لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، وكذلك العكس، شيء للنساء لا يجوز للرجال أن يلبسوا كالذهب وكالحرير، لكن يجوز بيعه شريطة ألا يباع للصنف الذي حرم عليه إن علم صاحب التجارة هذا. أديلكم مثلا مثال: دخل عليك رجل وأنت مثلا تاجر ذهب، يريد أن شلي كما يقال دبلة، دبلة هذه ذهب لا يجوز، إلى غيرها من الأشياء التي هي محرمة. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة أو بحلة حرير، حرير أو سيارة نوع أيضا من الحرير، فرأها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها. كأن عمر ظن أن إهداء النبي صلى الله عليه وسلم إياه هذه الحلة دليل على أنها حلال فلبسها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أعطيتها إياك لتلبسها لأنها حرام، ولكن لتهديها، يعني هذا خاص بإيه؟ بالنساء. إنما يلبسها من لا خلاق له، ولا خلق أي حظ أو نصيب، إما حظ من الخير في الدنيا أو حظ من الأجر في الآخرة، من لا خلاق له. إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، لأن هذه خاصة بالنساء. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، وإن نمرقة قد تكون بمعنى الستارة أو هذه الأشياء، فلما رأها رسول الله قام على الباب فلم يدخل، رأى هذه الصورة التي هي عبارة عن نوع من الستور معلقة فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنب؟ هي لم تدرك السبب أو العلة، ولم تعرف بحرمتها أحل أم حرار. قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يبقى هنا هذه خاصة ايه؟ بشيء كشلتة او نوع من هذه الاشياء لتجلس عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. أصحاب الصور الذين علقوها واشتروها واستعملوها فيما يعني ليس فيه نوع من الامتهان. وعلى هذا السلع تنقسم إلى قسمين: محرم بذاته كالصور أو أي شيء فيه تصوير، ونعني بالتصوير ما كان فيه روح، صورة عصفور، صورة إنسان، صورة بهيمة، صورة أي شيء، هذا حرام قول واحد. فإن أصحاب هذه الصور يعذبون، أي الذي صورها وفعلها وعلقها واستعملها الكل. وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند يعني مجبور، ممكن يجبر يعني: يخرج عنق من النار يوم القيامة فأقول وكلت بثلاث. يخرج عنق من النار يعني إما مثلا ثعبان عظيم أو عقرب عظيم، يقول وكلت بثلاث، منهم بالمصورين الذي يستعمل هذه الصور. وإن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. طيب بقى واحد هنخش بقى الصور الفوتوغرافية ولا غير الفوتوغرافية، المهم اتق لها ما استطعت. يعني استعمال الصور هذه لا يستعمل إلا في الضرورة القصوى كالجواز والبطاقة وهذه الأشياء، لكن الصور تعلق في البيوت وتعلق في الشوارع وتعلق في الطرقات وهذه الأشياء، هذا حرام قول واحد لا يجوز. قال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا منك. كذلك علة أخرى أن هذا البيت يعتبر مأوى للشياطين، وحرم الخير والبركة، وحرم زوار الخير الملائكة، لأن الملائكة يا أخوان في البيت معوان لك على الطاعة. البعض يستهين بقضية خلو البيت من الملك ملائكة، والملائكة تدخل في البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويقام فيه بالطاعات والقربات، هذا بيت محبوب بالخير، فيه ملائكة يعودون العباد على الطاعات والقربات. كان زمان كنا نسمع ستي وستك وجدتي تلاقي تنام وتلاقي اللي صحية بالليل تقوم الليل، تجد أشياء في البيت طيبة، روائح طيبة. الآن صارت البيوت عافنة والعياذ بالله بسبب المعاصي والذنوب والتقصير في حق الله عز وجل، تجد البيت الآن فيه صور وفيه تصوير وفيه تلفاز، فيه فساد، هذه الأشياء كثيرة. فلذلك نحن في حاجة إلى تطهير بيوتنا، وهذا قد يفيدك في الذرية في الأبناء. يعني الولد إذا نشأ في بيت فيه ملائكة، فيه خير، فيه صلاة، فيه بركة، فيه طاعة، ينشأ نشأة طيبة، بخلاف البيت الذي يرى أو ينشأ الطفل على هذه الصور وهذه المعاصي والبيت مليء بالشياطين هذه الأشياء، فينشأ الطفل نشأة سيئة والعياذ بالله. فعلى هذا الإنسان يعني لابد أن يتدارك ما هو الحلال وما هو الحرام. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات. حتى لو فرضنا عند البعض أن الصور أو بعض البيوع أو بعض المشتريات من المتشابهات أو المشتبهات، لابد أن يتورع. فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان لما يقف كده أمام شيء، هل هذا حلال أم حرام؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن من مراتب العبودية أن تقف أمام ما أحل الله وأن تقف أمام ما حرم الله. إن كان حلال أقبل، وإن كان حرام أحجم، وإن كان بينهما قف ولا تتقدم خشية أن تهلك. ورب أكلة، إنسان كان أكل من حرام نسيها ولكن الله لا ينسى. إنسان باع بيعة حرام وربح فيها مال، نسي هذه البيعة وانتهت ولكن الله لا ينسى هذا، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.